فأحبتي في الله، وصلنا في كتاب الصلاة من كتاب الفقه الميسر عند سجود التلاوة. انتهينا بفضل الله تعالى في الأسبوع الماضي من سجود السهو. نتحدث الليلة بإذن الله عز وجل في سجود التلاوة والشكر. يقول المصنف: مشروعيته وحكمه، أي سجود التلاوة، وهو مشروع عند تلاوة الآيات التي وردت فيها السجدات واستماعها، يعني إما أن تقرأها أو أن تسمعها، وسيأتي تفصيله معنا إن شاء الله تعالى. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد، ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته، حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته. يقول المصنف: وهو سنة على الصحيح. يبقى سجود التلاوة ذهب المصنف لأنه سنة وليس بواجب. فقد قرأ زيد بن ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها، فدل على عدم الوجوب. طبعا هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، حديث رواه البخاري حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ والنجم، فقد قرأ زيد بن ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها، فهذا دليل على عدم الوجوب. ويشرع سجود التلاوة في حق القارئ والمستمع. إذا قرأ آية سجدة في الصلاة أو خارجها، سواء قرأت في داخل الصلاة أو في خارج الصلاة، لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك عندما كان يقرأ السجدة، ولسجود الصحابة معه كما مر في حديث ابن عمر: فيسجد ونسجد معه. والدليل على مشروعيته في الصلاة ما ثبت في الصحيحين عن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة العتمة، يعني العشاء، فقرأ: إذا السماء انشقت، فسجد، فقلت: ما هذه؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. قال المصنف: فإذا لم يسجد القارئ لا يسجد المستمع، يعني الإمام هو الإيه؟ القدوة، أو القارئ هنا هو الإيه؟ القدوة. إذا سجد سجد المستمع، طب إذا لم يسجد القارئ لا تسجد. قال المصنف: فإذا لم يسجد القارئ لا يسجد المستمع، لأن المستمع تبع للقارئ، تبع فيها القارئ. ولحديث زيد بن ثابت المتقدم: فإن زيدا لم يسجد فلم يسجد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فضله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي، يقول: يا ويله. وفي رواية: يا ويلي. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. صفته وكيفيته. قال المصنف: يسجد سجدة واحدة ويكبر إذا سجد، ويقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى، كما يقول في سجود الصلاة، ويقول أيضا: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، كما يقول في الصلاة. وإن قال: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فلا بأس. طب ما مواضع سجود التلاوة في القرآن؟ ذكر المصنف أنها 15 موضعاً، وهي على الترتيب: آخر سورة الأعراف، سورة الرعد، سورة النحل، سورة الإسراء، مريم، أول الحج، آخر الحج، الفرقان، النمل، السجدة، فصلت، النجم لانشقاق، النمل أقصد، النمل، بعدين السجدة، السجدة فصلت، النجم لانشقاق، العلم، والخامسة عشر صاد، وهي سجدة شكر. فعن ابن عباس قال: ليست صاد من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. هذا ما ذكره المصنف في سجود التلاوة. يبقى سجود التلاوة سنة، إذا قرأ الإنسان أو سمع آية سجدة سواء كان في صلاة أو في خارج الصلاة فمن السنة أن يسجد، وهي سجدة واحدة ليس فيها تسليم وليس فيها تشهد. يبقى يشرع سجود التلاوة لما ثبت في الأحاديث من سجود النبي عليه الصلاة والسلام إذا مر بسجدة تلاوة. ثابت صحيح، هقول الآن. نعم، أنا ذكرت كلام المصنف، أبدأ أفصل الكلام كله إن شاء الله. وثبت عن عبد الله رضي الله عنه، أي عن عبد الله بن مسعود، قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم بمكة فسجد فيها وسجد من معه، والحديث في الصحيحين: وسجد من معه. نعم نعم، وسجد من معه سواء كان مسلما أم كافرا، وهذا دليل على أنه لا يشترط لها الوضوء أو الطهارة. ويشرع السجود للتلاوة في الصلاة للحديث الذي ذكره المصنف عن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ: إذا السماء انشقت فسجد، فقلت له قال: سجدت خلف أبي القاسم. يعني لما فعلت ذلك؟ فقال: سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. ذهب جمهور العلماء إلى مشروعيتها في السرية والجهرية، يعني من كان يصلي صلاة سرية كصلاة الظهر أو العصر، فالجمهور ذهبوا إلى مشروعيتها حتى في السرية. قال الشوكاني رحمه الله: وإلى ذلك ذهب الجمهور ولم يفرقوا بين صلاة الفريضة والنافلة. أيوة نعم، إذا كنت إماما وصليت مثلا بسورة السجدة وجئت عند آية السجدة، من السنة أن تسجد حتى في الصلاة السرية، وهذا ما عليه جماهير العلماء. وطبعا سيأتي معنا أن هذه السجدة سنة، يعني هل تجبر بشيء؟ يعني واحد ما قرأش السجدة لم يسجد، هل عليه شيء؟ لا شيء عليه. هل يقول ذكرا معينا بدلا من السجدة؟ لا، لا شيء عليه. ماشي؟ هيجي معانا، هيجي معانا. قال الإمام النووي رحمه الله: لا يكره قراءة السجدة عندنا للإمام، كما لا يكره للمنفرد سواء كانت سرية أو جهرية، ويسجد متى قرأها، سواء في سرية بجهرية، في فريضة في نافلة، ولكن من السنة إذا قرأها أن يسجد. وذهب المالكية إلى الكراهة مطلقا، والحنفية قالوا يكره في السرية دون الجهرية، يعني مكروه أن تتعمد في السرية دون الجهرية. طبعا الراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء أنها جائزة في الجهرية والسرية. استدل القائلون بجوازها في السرية بحديث، ولكن من باب الأمانة العلمية هو ضعيف، ولو كان صحيحا لحسم المسألة. هذا الحديث هو حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في الركعة الأولى من صلاة الظهر، وهذا الحديث لا يصح الاستدلال به لأنه حديث ضعيف، ضعفه الحافظ في التلخيص وفي بلوغ المرام، وضعفه الإمام أحمد في مسائره، وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كذلك. فهذا الحديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في الركعة الأولى من صلاة الظهر، فرأى أصحابه أنه قد قرأ تنزيل السجدة، فهذا الحديث ضعيف. ولكن الجمهور أخذ بالعمومات، جمهور العلماء أخذ بعموم الأدلة، بما أنها جائزة في الصلاة يبقى في السرية والجهرية. ولكن كي تأتي بدليل وتخصصه على الصلاة السرية فلا دليل في المسألة إلا ما ذكرناه وهو ضعيف. طيب، لو سأل سائل فقال ما فضيلة سجود التلاوة؟ عندنا الحديث إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويل، وفي رواية يا ويل أمر بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. طب ما حكم من استمع إلى آية سجدة ولم يكن تاليا؟ ثبت عن زيد بن ثابت قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها، في رواية الدارقطني فلم يسجد منا أحد. لماذا؟ لأن القارئ لم يسجد. قال ابن بطال في شرح هذا الحديث أجمعوا على أن القارئ إذا سجد لزم المستمع أن يسجد، أي أن المستمع مؤتم بالقارئ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولكن هذا درس، نعم هذا درس نتعلمه، نعم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يبقى المستمع مؤتم بمن؟ بالقارئ، فلا يشرع له السجود إلا إذا سجد القارئ. ده بيحصل كتير قوي أما بنكون في مقرأة ماشي، واللي بيقرأ مر بآية سجدة، ما ينفعش أنا قاعد مستمع في المقرأة أسجد إلا إذا سجد هو القارئ، إذا سجد أسجد أنا كمان. طيب مر على آية السجدة ولم يسجد، لا أسجد. مما يدل على ذلك ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته. وقال ابن مسعود لتميم بن حذلم وهو غلام فقرأ عليه سجدة فقال اسجد فإنك إمامنا فيها، أنت إمامنا لأنك قارئ. طيب، ما الذكر والدعاء الذي يقال في سجود التلاوة؟ المصنف ذكر هنا أنك تقول سبحان ربي الأعلى كما في سجود الصلاة، وتقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وتقول أيضا سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن خالقين. ثلاثا كما في الصلاة، ماشي؟ يبقى يقال في سجود التلاوة ما يقال في سجود الصلاة، يزاد عليه ما ورد في الأحاديث الآتية. ركز معي. ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فقال: إني رأيت البارحة فيما يرى النائم كأني أصلي إلى أصل شجرة، فقرأت السجدة فسجدت، فسجدت الشجرة لسجودي، فسمعتها تقول: اللهم احفظ عني بها وزرا، اللهم احفظ عني بها وزرا، واكتب لي بها أجرا، واجعلها لي عندك زخرا. قال ابن عباس: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ السجدة فسجد، فسمعته يقول في سجوده مثل الذي أخبره الرجل عن قول الشجرة. يبقى الحديث ده دكتور إيه؟ صحيح. تقول: اللهم احفظ عني بها وزرا، واكتب لي بها أجرا، واجعلها لي عندك زخرا. هذا الحديث رواه ابن ماجه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل، يقول في السجدة مرارا: سجد وجهي للذي خلقه، وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. فهذه هي الأذكار التي تقال في سجود التلاوة. طب هنا قد يسأل سائل فيقول: ما الشروط في سجود التلاوة؟ ما الشروط في سجود التلاوة؟ اشترط جمهور الفقهاء لهذا السجود ما يشترط لسجود الصلاة من طهارة واستقبال قبلة وستر للعورة. ده الايه؟ الجمهور. عارضهم بعض الفقهاء، قال الشوكاني رحمه الله: ليس في أحاديث سجود التلاوة ما يدل على اعتبار أن الساجد يكون متوضئاً. يعني الشوكاني رحمه الله تعالى يقول: ليس في الأحاديث هذه، أحاديث سجود التلاوة، ليس فيها ما يدل على اعتبار أن يكون الساجد متوضئاً. وكان ابن عمر، وهذا عند البخاري، كان ابن عمر يسجد يعني للتلاوة على غير وضوء. ابن عمر هو من أشد الناس تحريا للسنة، شد الناس اتباعا للسنة رضي الله عنهما. نعم نعم يجوز، نعم يجوز، نعم. احنا سبق معنا في كتاب الطهارة قلنا لا يشترط الوضوء لقراءة القرآن، لا يشترط، ولكن يستحب. ليه لا يشترط؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه متوضئا وغير متوضئ. طيب، يبقى كان ابن عمر يسجد على غير وضوء. على هذا نقول: الراجح أنه لا يشترط في سجود التلاوة ما يشترط في سجود الصلاة، لأن هذه ليست صلاة. سجدة التلاوة يا إخواني ليست إيه؟ صلاة. أقل الصلاة إيه؟ ركعة. أقل الصلاة إيه؟ ركعة، زي صلاة الإيه؟ الوتر، دي أقل الصلاة. أما السجدة فلا تعد إيه؟ صلاة. وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو الراجح. يبقى ليس الشاذ من خالف الجمهور، ولكن الشاذ من خالف الكتاب والسنة. دي قاعدة قالها ابن حزم في المحلى، ليس الشاذ من خالف الجمهور، ولكن الشاذ من خالف الكتاب والسنة. يبقى ما حكم سجود التلاوة؟ الراجح أنه سنة، وهذا ما ذهب إليه المصنف هنا، ولا يشترط له الوضوء ولا السجود جهة القبلة، ولا يشترط له السجود جهة القبلة، لأنها ليست صلاة. ممكن أسجد للتلاوة على غير القبلة نعم. طب إذا لم أتمكن من سجود التلاوة هل علي شيء؟ الجواب: لا شيء عليك، ولا يشرع ما يفعله العامة من التسبيح والتحميد مرات، بعضهم يقول 4 مرات وبعضهم يزيد على ذلك، هذا لا أصل له، هذا لا أصل له. طب هل يجوز للخطيب إذا مر بآية سجدة أن ينزل من على المنبر فيسجدها ويسجدها الناس معه؟ الجواب: نعم، ويجوز له ترك ذلك. يبقى الأمر في هذا واسع، لما ثبت أن عمر رضي الله عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر رضي الله عنه. يبقى الأمر واسع. طب هل يشرع التكبير في سجود التلاوة؟ الجواب: لا يشرع التكبير في سجود التلاوة، ولا يشرع التسليم ولا التشهد، لأنه لم يثبت في ذلك دليل. طب هل يكبر الإنسان إذا كان في صلاة ومر بآية سجدة؟ ده احنا في خارج الصلاة بنقول لا يشترى. طيب وأنا في الصلاة مريت بآية سجدة، هل أكبر؟ الجواب: نعم. وطبعا لم يثبت حديث صحيح صريح في هذه المسألة، ولكن يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: نقول بالتكبير لعموم الحديث، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع. يبقى ناخذ بعموم الحديث ده. يبقى لا يشرع لسجود التلاوة لا تكبير ولا تشهد ولا تسليم، ولكن إذا كنت في صلاة فالأولى أن تكبر عند السجود وعند القيام، بعموم حديث ابن مسعود رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع. طيب هناك بعض الملاحظات التي تتعلق بسجود التلاوة، منها: ينبغي إذا قرأت آية سجدة أن تسرع بالسجود ولا تتباطأ، لأن الآيات ذكرت بلفظ يخر كما قال تعالى في سورة الإسراء: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فلو قرأت آية سجدة فاسرع بالسجود، مش هتسجد خلاص لا شيء عليك، ادخل في الآية التي بعدها. طب لو قرأت في الصلاة سورة في آخرها سجدة، ده السؤال، لو قرأت في الصلاة سورة في آخرها سجدة ماذا عليك؟ كما في سورة الأعراف مثلا، لو أردت السجود اسجد ثم قم، ويستحب لك أن تقرأ شيئا قبل أن تركع. فعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: صلى بنا عمر رضي الله عنه الفجر بمكة، فقرأ في الركعة الثانية بالنجم ثم سجد ثم قرأ ثم قام فقرأ إذا زلزلت. ماشي؟ لو انتهت السورة ونزلت لسجود التلاوة بعد القيام من السجود اقرأ سورة أخرى أو بعض آيات. طيب، ذكر المصنف أن السجدات في القرآن كام؟ 15 سجدة، وبدأ يذكر مواضع هذه السجدات. طيب، بعد ذلك ذكر المصنف سجود الشكر، وقال في حاجة في سجود التلاوة، واضح سجود التلاوة؟ طيب، سجود الشكر يقول: يستحب لمن وردت عليه نعمة أو دفعت عنه نقمة أو بشر بما يسره أن يخر ساجدا لله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشترط فيها استقبال القبلة، ولكن إن استقبلها فهو أفضل. يبقى زيها زي سجود التلاوة. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. فعن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره أو يسر به خر ساجدا شكرا لله تبارك وتعالى. وكذا فعله الصحابة رضوان الله عليهم. وحكم هذا السجود حكم سجود التلاوة، وكذا صفته وكيفيته. يبقى إذا بشرت بأمر يسرك أو بحصول نعمة أو اندفاع نقمة فإنه يستحب لك أن تسجد لله شكرا. اعملوا آل داود شكرا. والشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. اعملوا آل داود شكرا. فعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر سرور أو بشر به خر ساجدا شاكرا لله. وعن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال: لما تاب الله عليه خر ساجدا. وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه، وذلك في زمن التشريع. وعن أبي عون قال: سجد أبو بكر حين جاءه فتح اليمامة. وعن ذبان بن صبرة الحنفي أنه شهد يوم النهروان قال: وكنت في من استخرج ذا الثدي فبشر به عليا قبل أن ينتهي إليه، فانتهيت إليه وهو ساجد فرحا به شاكرا لله. فالمشروع عند البشرى بالأمر السار السجود للشكر. طب في صلاة اسمها صلاة الشكر؟ لا، في ركعتين شكر أو ركعة شكر؟ لا، هي سجدة. والراجع أن سجود الشكر لا يشترط فيه شيء من شروط الصلاة كما في سجود التلاوة تماما. يبقى حكم سجود الشكر هو حكم سجود للتلاوة، لا يجب له ما يجب للصلاة من شروط كالوضوء واستقبال القبلة ونحو ذلك على الصحيح، ولكن يستحب أن يقال فيه ما يقال في سجود التلاوة وسجود الصلاة. لازم في سجود الشكر أو سجود التلاوة لا يشترط. يجوز. هو طبعا يجب عليهم أن يستروا العورة، غطي فخذيك فإن الفخذين عورة كما في الحديث، فهو يجب عليه أن يغطي فخذيه. ولكن افرض واحد مثلا بيقرأ القرآن في بيته ولابس شورت فوق الركبة، ومر بآية سجدة ينفع يسجد على هذه الحالة؟ نعم يجوز، نعم يجوز. يبقى لا يشرع له تكبير ولا تشهد ولا تسليم، زي سجود تلاوة. يختلف سجود الشكر عن سجود التلاوة بأنه لا يشرع في الصلاة. سجود التلاوة ينفع فين؟ في الصلاة. وليس هناك صلاة تسمى بصلاة الشكر كما يظنه كثير من العامة، ولكن هي سجدة شكر. بهكذا نكون قد انتهينا بفضل الله تعالى من سجود التلاوة وسجود الشكر. طبعا بدأ المصنف بعد ذلك بالحديث عن صلاة الجماعة، ولكن قبل البدء في صلاة الجماعة، وهذا ما نتحدث عنه إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، نتحدث الآن عن السترة استعدادا لصلاة الجماعة، وسيأتي معنا أحكام الإمامة وصلاة المنفرد خلف الصف وأمور كثيرة سنتحدث عنها. ولكن المصنف لم يذكر السترة هنا، فأردت أن أفرد لها هذا الوقت قبل أن نبدأ في صلاة الجماعة. إيه معنى السترة؟ السترة الدنو من أي شيء مرتفع يكون بينك وبين القبلة. هتصلي لشيء مرتفع بينك وبين القبلة. لذلك قال عمر: المصلون أحق بالسواري من المتحدثين إليها. السواري اللي هي الإيه؟ الأعمدة. ورأى عمر رجلا يصلي بين اسطوانتين فأدناه إلى سارية فقال: صل إليها. يبقى أنا لو شفت واحد بين عمودين أو في نص المسجد كده واقف بيصلي، أعمل إيه؟ أحطه قدامه كرسي، أحطه قدامه مثلا أي حاجة إيه يصلي إليها مرتفعة، أو ممكن أجذبه كده أجيبه عندي الإيه؟ العمود. يبقى سترته الإيه؟ العمود. طب ما مشروعية السترة في الصلاة؟ الجواب: ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر. وثبت عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. كن قريب من هذه السترة. قال الشوكاني رحمه الله: وفي هذا الحديث اتخاذ السترة واجب. وفي هذا الحديث أن اتخاذ السترة واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. اسلوب ايه؟ أمر. سترة الإمام هي سترة للمأموم، ولكن ذهب الجمهور إلى الندب، إلى أنها مستحبة. ورجح الوجوب الشيخ الألباني عليه رحمة الله. طب ما المسافة بين المصلي والسترة؟ ما المسافة بين المصلي والسترة؟ الجواب: ثبت عن سهل بن سعد قال: كان بين مصلى النبي صلى الله عليه وسلم وبين الجدار قدر ممر شاة. ممر شاة. طب في حديث آخر عن نافع أن ابن عمر كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حين يدخل، وجعل الباب قبل ظهره، فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من 3 أذرع. صلى يتوخى المكان الذي أخبره به بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه. طيب، ممر شاة ولا 3 أذرع؟ في هذين الحديثين تحديد المسافة التي بين المصلي وبين سترته، إلا أننا نلاحظ أن الحديث الأول جعل المسافة هي قدر ممر شاة، والثاني قدر 3 أذرع. جمع العلماء بين الحديثين فقالوا، قال الداوودي رحمه الله: أقله ممر شاة وأكثره 3 أذرع. وقال غير واحد من العلماء: ممر الشاة في حالة القيام والقعود، و3 أذرع في حالة الركوع والسجود. يعني أما هاجي أرجع أو أسجد يبقى في إيه؟ أرجع ورا شوية، ولكن إيه؟ وأنا بقرأ أكون قريب من إيه؟ من السترة. يعني أهم شيء أن أقلها كام؟ ممر شاة، أكثرها 3 أذرع. طب ما مقدار ارتفاع السترة؟ عن موسى بن طلحة عن أبيه قال: كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا، فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر بين يديه. يبقى المفروض ارتفاعها قد ايه؟ ايه؟ مثل مؤخرة الرحل. يقول الشوكاني: فيه إشعار بأنه لا ينقص من صلاة من اتخذ سترة لمرور من مر بين يديه شيء، وحصول النقصان إن لم يتخذ ذلك. يعني إيه؟ يعني اللي اتخذ سترة ومر من أمامه شيء لا ينقص من صلاته إيه؟ شيء. حصول النقصان لمن لم يتخذ إيه؟ سترة. طب مؤخرة الرحل يعني إيه؟ العود الذي في آخر الرحل يستند إليه الراكب، ويقدر بثلثي ذراع، تلتين إيه؟ ذراع، تلتين ذراع. يعني ممكن قد إيه؟ يعني قرابة نص متر، قرابة نص متر. أقل من كده لا. طيب بعض الناس هيقول لي: طب ايه المانع ما اخط خط كده واجعل الخط ده السترة بتاعتي؟ ينفع؟ بعض الناس يضع خطا امام المصلي، يقول بدلا من السترة المرتفعة يكون امامي خطا. او مثلا واحد معاه عصاية فيقوم حاططها قدامه ايه؟ سترة. تنفع العصاية سترة؟ ها؟ مش مرتفعة. يبقى ما وضع من خط أمام المصلي فلا يجوز، وما ثبت في ذلك من حديث فهو ضعيف. اسمع الحديث الضعيف عشان تبقى عارفه: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخطط خطا ثم لا يضره ما مر أمامه. ولكن هذا الحديث ضعيف، لو كان صحيح لعملنا به. ماشي؟ يبقى موضوع الخط أو العصاية نعم دي ما تنفعش، لابد أن تكون مثل مؤخرة الرحل قدر إيه؟ 3 أذرع. لو عصا منتصبة مفيش مشكلة. نعم. طب ايه الحكمة من اتخاذ السترة؟ ثبت عن عبد الرحمن بن ابي سعيد عن ابيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا صلى احدكم فليصلي الى سترة وليدن منها، ولا يدع احدا يمر بين يديه، فان جاء احد يمر فليقاتل فإنه شيطان. وأيضا عن أبي سعيد قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتل، فإنما هو شيطان. على هذا فيكون المعنى فعله فعل شيطان، معنى هو شيطان يعني فعله فعل شيطان، لأنه يشوش على المصلي. يبقى معنى الحديث فعله فعل شيطان لأنه شوش على المصلي. المقصود بالشيطان هنا قيل هو القرين، قيل الشيطان القرين، لما ثبت عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتل، فإن معه القرين. وعلى هذا فيكون المعنى أن الشيطان هو الذي حمله على المرور، وبناء على ذلك فإنه ينبغي للمصلي أن يصلي إلى سترة، حتى لو كان يصلي وحده في البيت ويعلم أنه لن يمر أحد بين يديه. الجواب نعم، الجواب نعم. نكمل بعد الأذان. حتى لو كان المسجد فاضي، حتى لو كان يصلي وحده. طب ما اسم المار بين يدي المصلي؟ ثبت عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي، فقال أبو جهيم: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري. قال: 40 يوما أو شهرا أو سنة. وقوله عليه يعني ماذا عليه من إيه؟ الوزر والإثم، وفي ذلك تحريم المرور بين يدي المصلي والوعيد الذي ثبت في ذلك. طب لو سأل سائل فقال: هل يجوز الصلاة خلف النائم؟ يعني مثلا رجل نائم في المسجد الحرام، أو وهذا كثير في المساجد وبالأخص في الاعتكاف، أو مثلا زوجتك نائمة وأنت أردت أن تصلي وهي نائمة معترضة، هكذا ينفع تصلي؟ فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن. يبقى هل يجوز اتخاذ النائم سترة؟ نعم. ثبت عن عائشة رضي الله عنها قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل كلها وأنا معترضة بينه وبين القبلة، يعني نايمة كده بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. وهذا يدل على جواز الصلاة خلف النائم والجالس، وأن هذا لا يقطع الصلاة لأنه ليس مرورا، هذا ليس مرورا، ليس متحركا. نعم. طيب لو سأل سائل أيضا فقال: هل سترة الإمام سترة للمأمومين؟ الجواب نعم، سترة الإمام سترة للمأموم. طب إيه الدليل؟ الدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار أتاني، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع، اللي هي ليه حمار أعزكم الله، فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي. قال النووي رحمه الله: سترة الإمام سترة لمن خلفه. هذا كلام النووي رحمه الله معلقا على هذا الحديث: سترة الإمام سترة لمن خلفه. طيب هل يجوز دفع المصلي من يمر بين يديه؟ هل يجوز دفع المصلي من يمر بين يديه؟ الجواب إيه؟ نعم، يعني أنت تصلي وأراد شخص أن يمر بين يديك، من السنة أن تدفعه إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديك، فإن أبى فليقاتل فإن معه القرين. وأيضا إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتل، فإنما هو شيطان. قلنا هو شيطان يعني فعله فعل الشيطان، ماشي؟ قال النووي رحمه الله: واتفقوا على أن هذا كله لمن لم يفرط في صلاته بل احتاط وصلى إلى سترة أو في مكان يأمن المرور بين يديه. وفي الحديث أنه يدفع المار بين يديه بأسهل الوجوه ثم ينتقل إلى الأشد فالأشد. يبقى تبدأ الأول بإيه؟ أيوة، حسب استجابة هذا الشخص الذي يريد أن يمر بين يديه. وطبعا أنت تحتاط وتأخذ الإيه؟ السترة، ماشي؟ طيب، بعض الناس يسأل عن حديث يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل، هل فعلا المرأة تقطع الصلاة والحمار والكلب؟ وبالأخص إذا كان الإنسان يصلي في مكان كالمسجد الحرام في نساء كثر يمرون وأنت تصلي ولا تستطيع أن تدفع واحدة، الأمر فيه مشقة. طبعا المقصود بالكلب هنا في الحديث هو الكلب الأسود، والمقصود بالمرأة هنا المرأة الحائض، أي التي بلغت المحيض، يعني البنت البالغة، المرأة البالغة. قال الشوكاني رحمه الله: وأحاديث الباب تدل على أن الكلب والمرأة والحمار تقطع الصلاة، والمراد بقطع الصلاة إبطالها، ده كلام الشوكاني. وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الصحابة، منهم أبو هريرة وأنس وابن عباس رواية عنه، وحكي أيضا عن أبي ذر وابن عمر رضي الله عنهم. ولكن من باب الأمانة في هذه المسألة نزاع طويل، هل معنى القطع هو الإبطال أم النقصان؟ إبطال الصلاة أم نقصان الصلاة؟ لو مرت امرأة بالغة أو حمار أو كلب أسود أعزكم الله بين يدي المصلي، هل هؤلاء الثلاثة ينقصون من قدر الصلاة أم يبطلون الصلاة؟ الراجح والله تعالى أعلم نقصان الصلاة وليس إبطال، لأن مرور هؤلاء الثلاثة يقطع على الإنسان خشوعه. فمعنى يقطع الصلاة أن يقطع خشوعها وليس إبطال الصلاة. يبقى معنى يقطع الصلاة في الحديث يعني يقطع الخشوع ويؤدي إلى نقصان الأجر والله أعلم، وليس الإبطال. هناك بعض الملاحظات تتعلق بسترة المصلي، منها يقول الحافظ في الفتح: وذهب الجمهور إلى أنه إذا مر ولم يدفعه فلا ينبغي له أن يرده لأن فيه إعادة المرور. أنت بتصلي واحد جه مر من قدامك ما لحقتوش، ما تجيبوش كده ثاني بإيدك وترجعه، فهمت؟ يقول الحافظ وذهب الجمهور إلى أنه إذا مر ولم يدفعه فلا ينبغي له أن يرده لأن فيه إعادة المرور، ماشي؟ يقول القاضي عياض: فإن دفعه بما يجوز فهلك، فلا قود عليه باتفاق العلماء. يعني بيدفعه كده عنده الضغط ولا السكر وقع مات، هل عليه القصاص؟ قال القاضي عياض: ف فلا قود عليه. القود اللي هو لي القصاص، ماشي باتفاق العلماء، ولكن اختلف العلماء هل عليه دية أم لا في هذه النقطة خلال، ولكن لا قصاص في هذه المسألة. طيب، قال عمر رضي الله عنه: المصلون أحق بالسوار من المتحدثين إليه. ورأى عمر رجلا يصلي بين الصوانتين فأدناه إلى سارية فقال: إيه، صلي إلى هنا، صلي إلى هنا، يعني صلي إلى هذه السارية، يعني هذا العمود. وعلى هذا يجوز للإنسان أن يتحرك عن موضعه إذا رأى نفسه بعيدا عن السترة، وهذا لإصلاح الصلاة والمحافظة عليها. ما فيش مانع إلا أنا لو بعيد عن السترة أتقدم حتى أصل إلى إيه؟ السترة، أدنو منها وأنا في الصلاة. نعم، رجل يصلي بعيدا عن السترة جذبته ووضعته إيه؟ أمام العمود أو أمام كرسي أو أقرب إليه السترة، لا حرج، ماشي؟ لأن عمر رضي الله عنه رأى رجلا يصلي بعيدا عن السترة فأدناه إلى العمود وقال: صلها هنا. من الملاحظ أن بعض المسبوقين إذا قاموا لصلاة ما فات خطى خطوة إلى الخلف، يعني أتى متأخرا في صلاة العشاء في ركعة، الإمام سلم فلازم يرجع خطوة لخطوتين عن الصف. يعني لا دليل على ذلك، لا دليل على ذلك، لا أدري ما سبب هذا التأخير أو هذا التأخر عن الصف خطوة أو خطوتين. ولكن إن كان يخطو من أجل الدنو من السترة للأمام لا حرج، في سبب، ماشي، أو لأي جهة بشرط المحافظة على استقبال القبلة وعدم التحول عنها، فيجوز ذلك للحاجة والضرورة والمصلحة، بما أنه سيحاول أن يكون تجاه القبلة وتكون أمامه سترة. بهكذا نكون قد انتهينا بفضل الله تعالى من سجود التلاوة، سجود الشكر، وأخذنا حكم السترة أيضا كي نبدأ إن شاء الله تعالى في صلاة الجماعة، فضلها وحكمها تفصيلا إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.